والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على شفق بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ وأعلى الله مقامه من البحث في المقام الأول والذي دار الكلام فيه حول تعريف السحر، شرع في المقام الثاني والذي يدور البحث فيه حول حكم السحر. وقد أشار رضوان الله تعالى عليه إلى أن السحر بعد المرور بما ذكرناه من التعاريف عن اللغويين وعن الفقهاء مع التفاوت بينها من حيث الأعمية والأخصية، لا يمكن الوصول إلى مفهوم جامع بين كل ما ذكر، بمعنى أن جميع ما ذكر لا يمكن أن يندرج تحت مفهوم واحد جامع. وبالتالي فإننا نسلك طريقا آخر لأجل بيان الحكم إلى موضوعه، وهو أننا نلاحظ الموارد موردا موردا، وفي كل مورد نلاحظ أن الدليل هل يمكن أن يثبت الحرمة أو لا يمكن أن يثبتها، بمعنى أننا ها هنا لسنا نسرق طريق تحديد مفهوم وموضوع معين ثم بعد ذلك فقط نبحث عن الأدلة التي تثبت الحكم لذلك الموضوع، بل نحن ها هنا سنتنقل بين الموارد موردا موردا، وفي كل مورد سنلاحظ مقدار تمامية الدليل، هل يدل على الحرمة أو لا يدل، هل يدل الدليل على أن ذلك من السحر أو لا يدل، هذا يختلف باختلاف الموارد. وبعد كل ذلك، يعني بعد تتبع الأدلة في جميع الموارد والأقسام، يمكننا حينئذ انتزاع مفهوما للسحر المحرم. وكيف كان؟ فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد بحث في هذا المقام من خلال عدة جهات. الجهة الأولى في بيان حكم الأقسام الأربعة التي ذكرها فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، فهل هي محكومة بالحرمة أم لا؟ وذكرنا بأن الأقسام الأربعة هي عبارة عن استحداث الخوارق، إما بالاستعانة بالتأثير، إما بالتأثيرات المباشرة أو بالاستعانة بالفلكيات أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية أو بالاستعانة بالأرواح الساذجة. فهل هذه الأربعة بتمامها محرمة ك كما بنى على ذلك فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، أم أنها ليست بمحرمة؟ وافقه الشيخ رضوان الله تعالى عليه في القول بالحرمة، واستدل على المدعى بدليلين. أما الدليل الأول الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه فهو يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى. أما الصغرى، صغرى الدليل، فهي أن جميع الأقسام الأربعة التي ذكرها الفخر من السحر، والذي يدلنا على أن جميع الأقسام الأربعة من السحر شهادة العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، فإن العلامة المجلسي على الله مقامه بعد أن عرف السحر قال بأنه ينقسم إلى أقسام ثمانية، وهذه الأقسام الثمانية، يعني بعد أن عرف السحر في مفهوم الشرع كما مر علينا، قال بأنه ينقسم إلى ثمانية أقسام، والأقسام الأربعة التي ذكرها الفخر تندرج ماذا؟ ضمن الأقسام الثمانية، فهي سحر بشهادة العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، إذ أنه صنفها من أقسام السحر الشرعي. فإذا الذي تحصل عندنا من المقدمة الأولى هو هذا المقدار، أن الأقسام الأربعة سحر. المقدمة الثانية هي كبرى الدليل، وهي أن كل سحر حرام، وهذه الكبرى مستفادة من عدة من الأخبار المستفيضة، والتي ذكر بعضها الشيخ رضوان الله تعالى عليه في بداية بحث السحر، ومن ذلك حسنة إسحاق بن عمار بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: من تعلم شيئا من السحر، نعم بل من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب. وكذلك أيضا جاء في رواية أبي البختري تقريبا مقاربة لها: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه. فهذه الروايات تدل بإطلاقها على حرم، وإن كانت هي واردة موردة تعلم السحر، ولكن إذا كان تعلمه
يؤدي إلى تطبيقه
حراما، بل كان قليلا أو كان كثيرا، فنفس السحر
حرام
محرم بالأولوية القطعية، لا شك في ذلك. فإذا كبرى الدليل هي أن كل سحر حرام. خب حينئذ نقول الأقسام الأربعة سحر وكل سحر حرام، فالأقسام الأربعة ماذا؟ حرام، قياس من الشكل الأول، نتيجته واضحة لا كلام فيه. هذا هو الدليل الذي استند إليه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أولا. ولكن هذا الدليل يمكن أن يتأمل فيه من ناحية المقدمة الصغروية التي ابتنى عليها، وإلا لا كلام لنا في المقدمة الكبروية. ووجه التأمل في المقدمة الصغروية أمور مترتبة. الأمر الأول هو أن شهادة العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية بأن هذه الأقسام سحران غير محرزة في المقام، بل يمكن أن يدعى بأن المحرز عدمها يمكن أن يدعى، ولكن لا نحتاج إلى ذلك، يكفينا عدم إحراز شهادة العلامة المجلسي بكون الأقسام المذكورة سحرا. لماذا؟ لأن الأقسام المذكورة، الأقسام الثمانية في كلام العلامة المجلسي كما مر علينا سابقا ليست كلام العلامة المجلسي، وإنما هي كلام الفخر الرازي الذي نقله عنه العلامة المجلسي في بحاره. ولو أن العلامة المجلسي قد أمضى كلام الفخر الرازي لأمكن القول بأن تلك شهادة من نفس العلامة المجلسي، ولكنه لم يمضي كلام الفخر الرازي، والشاهد على ذلك أنه في نهاية البحث، يعني بعد أن نقل كلام الفخر الرازي مفصلا، قال في المجلد 56 صفحة 310: وإنما أوردت أكثر كلامهم، هو المفروض كلامه لأنه لم يتقدم على كلام الفخر الرازي إلا كلام للشريف المرتضى وهو قليل جدا، وكلام لصاحب الصحاح وهو أيضا لا يتجاوز 5 أسطر، بينما كلام الفخر الرازي عبأ به الصفحات، فيبدو أن المراد هو كلام الفخر الرازي. وإنما أوردت أكثر كلامهم في هذا المقام مع طوله واشتماله على الزوائد الكثيرة لمناسبة لما سيأتي في بعض الأبواب الآتية، ولتطلع على مذاهبهم في تلك الأبواب. فهو ها هنا يشير إلى أن هذا الكلام مشتمل على زوائد كثيرة، والغرض من نقله إنما هو التمهيد للإطلاع على مذاهب هؤلاء ليس إلا فيما يرتبط بالسحر. وأما أنه يرتضي ذلك ويبني عليه فهذا لا يستفاد من شيء من كلماته رضوان الله تعالى عليه. والعجب من شيخنا الأعظم ومن جميع الأعلام قدس الله نفسه نفوسهم أنهم تعاملوا مع الكلام المنقول عن العلامة المجلسي على أنه شهادة منه وردوهم ناحية أخرى، والحال أنه كلام الفخر الرازي والعلامة المجلسي لم يصدر منه إمضاء له أصلا. الأمر الثاني، لو غضضنا الطرف عما ذكرناه في الأمر الأول وسلمنا بأن العلامة المجلسية رضوان الله تعالى عليه قد أمضى كلام الفخر الرازي، فكأن هذا الكلام كلامه لو سلمنا بذلك، إلا أنه مع ذلك لا يصلح كلامه للشهادة، لا يصلح كلامه للشهادة. لماذا لا يصلح كلامه للشهادة؟ لأمرين. الأمر الأول هو أن الأقسام التي نريد إثبات الحرمة لها أربعة أقسام. والأقسام التي ذكرها العلامة المجلسي وإن كانت ثمانية أقسام فهي أكثر، إلا أن الأقسام الأربعة بتمامها ليست تندرج ضمن الأقسام الثمانية، بل الذي يندرج منها تحت الأقسام الثمانية كما أشرنا إليه سابقاً القسم الأول، وهو استحداث الخوارق بالتأثيرات النفسانية، وكذلك القسم الثالث وهو استحداث الخوارق بالتمزيج، والقسم الرابع وهو استحداث الخوارق بالاستعانة بالأرواح الساذجة. وأما القسم الثاني وهو استحداث الخوارق بالاستعانة بالفلكيات فإنه لا يندرج في شيء من الأقساط الثمانية، وبالتالي فإن ما رامه الشيخ قدس الله نفسه الزكية من إثبات الحرمة لجميع الأقسام بشهادة العلامة المجلسي لا يتم، إذ أن شهادته لا تتناول جميع الأقسام. وأما الأمر الثاني وهو المهم، فهو أننا عندما نريد أن نتمسك بإطلاقات الأدلة كما هو الهدف من الدليل الأول، محصل الدليل الأول، فحوى الدليل الأول، محصل الدليل الأول إنما هو التمسك بإطلاقات أدلة حرمة السحر، هذا هو الدليل الأول. إذا أردنا أن نتمسك بإطلاقات حرمة السحر فحينئذ لابد، بل فلا شك عندنا أن السحر المشمول للإطلاقات إما هو السحر العرفي باعتبار أن موضوعات أدلة الأحكام محمولة على مفاهيمها العرفية، وإما هو السحر الشرعي فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان موضوع السحر موضوعا محددا من قبل الشارع المقدس. وأما لو كانت هذه الأقسام مثلا للسحر بحسب اصطلاح خاص مثلا عند الفيزيائيين أو عند الكيميائيين، إلا أنها في العرف ماذا؟ ليست بسحرا، لا فائدة من إحراز كونها أقساما للسحر عند الفيزيائيين، إذ أن أدلة الشارع ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى السحر عند الفئة الخاصة، وإنما هي منزلة على موضوعات العرفية، على السحر عند العرف أو على السحر عند الشارع فيما لو تصدى بنفسه لتحديده. إذا كان الأمر كذلك نحن هنا نقول ما هو السحر المقسم للأقسام الثمانية؟ هل هو السحر العرفي أم هو السحر الشرعي؟ لا يمكن أن يكون الأول، لا يمكن أن يكون السحر ماذا؟ السحر العرفي. لماذا؟ لأن بعض الأقسام الثمانية ليست سحرا عرفا، ومنها النميمة، فإن النميمة التي هي آخر الأقسام الثمانية وإن صنفها الفخر الرازي على أنها من السحر إلا أنها عرفا ليست سحرا بلا شك ولا ريبة. إذن فالمقسم ليس هو السحر العرفي، كما أنه أيضا ليس السحر الشرعي. لماذا؟ لأن بعض الأقسام قد صرح الفخر الرازي وتابعه العلامة المجلسي بأنها وإن كانت تعد بنظر الناس سحرا إلا أنها في الحقيقة ليست بسحرا، ومن ذلك ما ذكره وقرأناه سابقا في ذيل القسم الخامس، الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة، حيث قال في آخر كلامه: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة نفيسة من اطلع عليها قدر عليها، إلى آخر الكلام. ثم بين لماذا الناس يعتبرونها ماذا؟ سحرا، وإلا هي في الحقيقة ليست من السحر في شيء. إذن فنحن لا نفهم ما هو هذا المقصد، إذ ليس هو السحر بالمعنى الشرعي وليس هو السحر بالمعنى العرفي، وبالتالي فكون هذه الأقسام أقساما للسحر حتى بناء على أن الأقسام الأربعة مندرجة ضمن هذه الأقسام الثمانية، ما دمنا لا نعلم ما هو المقسم بل نقطع بأنه ليس السحر بالمعنى العرفي وليس السحر بالمعنى الشرعي، فكونها أقساما لمقسم لا نعلم ما هو لا يفيدنا شيئا، إنما يفيدنا ذلك لو ثبت أنها أقسام للسحر بمعناه العرفي، أو ثبت بأنها أقسام للسحر بمعناه الشرعي، والحال أن شيئا منهما لم يثبت. هذا ثانيا. الملاحظة الثالثة أو الأمر الثالث هو: لو أغمضنا النظر وغضضنا الطرف عن هذه المناقشة وسلمنا بأن هذه شهادة من العلامة المجلسي، وسلمنا أيضا بأن هذه الشهادة شاملة للأقسام الأربعة بتمامها، وأنها أقسام للسحر العرفي أو أقسام للسحر الشرعي، سلمنا بكل ذلك، إلا أن ذلك لا يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن هذه الشهادة اجتهاد العلامة المجلسي، واجتهاده حجة عليه وليس حجة على ماذا؟ على غيره. فكما هو اجتهد في تحديد المفهوم العرفي وتوصل إلى أن هذه الأقسام الأربعة أقسام له، أو اجتهد في تحديد المفهوم الشرعي وتوصل إلى أن هذه الأربعة أقسام له، فلغيره أن يجتهد فيتوصل إلى أنها من أقسامه أو ليست من أقسامه، فشهادته لا تفيدنا شيئاً لأنها حجة عليه وليست حجة على غيره. والعجب من الشيخ رضوان الله تعالى عليه والعصمة لأهلها والعجب من الشيخ أنه بعد قرابة صفحتين من هذا المطلب قد اعترف بكون ما صدر من العلامة المجلسي من الشهادة إنما هو اجتهاد منه، حيث قال رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 268 من هذا المجلد: وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي رحمهم الله، يكون جميع بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السعر اتجه الحكم، يعني لو عملنا بشهادتهما اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع من السحر، يعني تمت الصغرى فنطبق عليها الكبرى نصل إلى النتيجة، لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد، فهي وإذا كانت مستندة إلى الاجتهاد إذن هي شهادة حدسية وليست شهادة حسية، فلا قيمة لها بالنسبة لغيرهم من المجتهدين. إذن فالدليل الأول الذي بنى عليه الشيخ رضوان الله تعالى عليه ليس تاما بنظر الأعلام، وأما الدليل الثاني يأتي حوله الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله.